السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما وخليلا. أما بعد، فهذا المجلس 38 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله على ملة، الملة الدين، وأصل هذه المادة الميم واللام واللام، أنها اسم لما اعتيد سلوكه، أنها اسم لما اعتيد سلوكه، وبها سمي الدين الملازم ملة، وبها سمي الدين الملازم ملة لاعتياد العبد سلوكه، لاعتياد العبد سلوكه، وهي تضاف إلى المخلوق، وهي تضاف إلى المخلوق، فيقال ملة إبراهيم وملة عبد المطلب. والقرآن مملوء من الأول. قوله البالغة، أي القائمة على الخلق، أي القائمة على الخلق، الواصلة إليهم أي القائمة على الخلق، الواصلة إليهم المنتهية إلى أحسن الوجوه، المنتهية إلى أحسن الوجوه، قوله الدامغة أي المبطلة للدعاوى الزائفة، أي المبطلة للدعاوى الزائفة، مأخوذة من الدمغ، مأخوذة من الدمغ، وهو ضرب الدماغ، وهو ضرب الدماغ، وبه سميت، وبه سميت الضربة القوية البالغة الدماغ دامغة، وبه سميت الضربة الدامغة البالغة، وبه سميت الضربة البالغة الدماغ دامغة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها المصنف، وهي قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، واستفتح بيانه بذكر سبب نزول هذه الآية، فقال سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب، انتهى كلامه. وكون الآية نازلة في موت أبي طالب على الشرك أمر متفق عليه، نقله الزجاج وغيره. وسيأتي في حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه التصريح بذلك. وقدم المصنف ذكر سبب النزول على تفسير الآية لأنه أعون على بيان معناها، فإن معرفة تفسير الآية يعين على فهمها. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، فإذا اطلع على السبب الذي نزلت لأجله الآية أمكن فهمها على الوجه الأتم، وكان أبينا لمعناها. وأعرض الشارح رحمه الله عن الإفصاح عن سبب إيراد المصنف هذه الترجمة في كتابه، وهو الذي أشار إليه الشارح الأول سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بقوله أراد المصنف رحمه الله الرد على أهل القبور، أراد المصنف رحمه الله الرد على أهل القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين، الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، أنهم ينفعون ويضرون، انتهى كلامه. وتبعه عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد، وسليمان بن حمدان في الدر النضيد، فأبانوا جميعا عن الغاية التي لأجلها عقد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد، وهو القصد إلى إبطال ما يعتقده أهل القبور المتعلقون بدعاء الأنبياء والصالحين من أنهم ينفعون ويضرون، فإنه إذا أبطل نفع خير الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم لعمه الذي هو من أحب الناس إليه فلم يقدر على هدايته، فغيره أحرى ألا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، وهذا المراد مقصود صحيح مناسب للترجمة. وأبلغ من هذا المراد أن يدرج في مراد كلي أكبر، وهو أن المصنف قصد إقامة برهان توحيدي آخر، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. ففي الترجمة المتقدمة قبل هذه بين أن ملك الشفاعة لله، ثم أراد دفع توهم الشركة في ملكها، وأن الله عز وجل لا شريك له في ملك الشفاعة، فملكها خالص له، فعقد هذه الترجمة وقال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لما في سبب نزول هذه الآية من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه بعد موته على الكفر، فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لعمه بعد موته على الكفر، ونهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فلم يقدر على نفعه في الدنيا بهدايته، ولا مكن في الآخرة من نفعه بالاستغفار له، ثم لم يزل يرجو ربه أن يأذن له بنفعه بالشفاعة، فأذن الله عز وجل له أن يشفع في تخفيف العذاب عنه، فأخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غمرات النار إلى ضحضاح فيها، والضحضاح الموضع القريب من الأرض إذا غمرته المياه، والضحضاح الموضع القريب من الأرض إذا غمرته المياه، فأخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها يصيبه من عذابها ما يغلي به دماغه، نسأل الله العفو والمغفرة. ثم نقل الشارح رحمه الله قول ابن كثير في تفسير الآية فقال: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد. وتقدم أن هذا التركيب الشائع عند المفسرين معدول عنه، إذ لا ينبغي مخاطبته صلى الله عليه وسلم بمجرد اسمه، بل يقال إنك أيها الرسول. ذكر هذا عبد الحميد ابن باديس في آخر تفسيره، واعتذر عما بدر منه في أوله من أنه جارى صنيع المفسرين المكتفين بذكر هذا في الآيات التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل جعل الخطاب له بالمقام الذي جعله الله له، وهو مقام الرسالة، فعوض القول إنك يا محمد يقال إنك يا أيها الرسول. ثم قال: لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، فلا تملكه ولا قدرة لك عليه. ثم قال: إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغه ما أرسله الله عز وجل به، ثم الله يقضي ما يشاء من الهداية والإضلال. قال الشارح: وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انتهى كلامه. فمن شاء الله هداه فضلا، ومن شاء الله أضله عدلا، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح كلاما يؤلف فيه بين الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثبتة له، فقال: قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه، وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، وهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. انتهى كلامه. فوقعت الهداية في القرآن مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: أحدهما إثباتها كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآخر نفيها كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولا تعارض بين الآيتين وما في معناهما، فإن الله أثبت له نوعا من الهداية ونفى عنه نوعا آخر. فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، والهداية المنفية عنه هي هداية التوفيق والإلهام والقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره يهدون إلى الله عز وجل دالين مرشدين مبينين بما يقع منهم من البلاغ، ولا ملك لهم في هداية الخلق، فالتوفيق إلى قبول الهداية وإلهام النفوس الرضا بها هذا أمره إلى الله عز وجل. ومن عقل هذا علم أن وظيفة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو بيان دين الله ودلالة الخلق عليه وإرشادهم فيه دون نظر إلى ما يقع منهم من الاهتداء إلى دين الله عز وجل، لأن ذلك إلى الله، فهو يحاسب نفسه على قيامه بوظيفة البيان والإرشاد، ولا يحاسب نفسه على قبول الخلق دعوته، فالأول واجب عليه والثاني هو إلى الله لا إليه. وقد قال الله عز وجل لنبيه تسلية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا ينبغي أن يتبع المرء نفسه الخلق في تتبع هل اهتدوا أم لم يهتدوا، فذلك إلى الله، لكن يفحص هدايته دلالة وإرشادا وبيانا أهو قائم بها على الوجه الأكمل المرضي عند الله أم هو مقصر عن أداء أمانة البلاغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح: قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله هو أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي كلمة. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعت. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال.
حد ما نسخة الشيخ عبد الله بن حسن من هي الإفتاء، طبعة الإفتاء. الجملة السابقة: فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة ايش بعدها عندك؟ عليه وعلى الإخلاص. نعم
السلام عليكم. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان وجملته هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من المتصرفات الحسنة قاله الحافظ. قوله أبان يقول
هكذا عندك المتصرفات، التصرفات ولا المتصرفات؟ أظنها التصرفات. نعم
أحسن الله عليكم. قوله أبان يقول لا إله إلا الله قاله قال الحافظ، هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استخلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
هكذا عندك في نسخة الشيخ 8 أيام. نعم
أحسن الله. قوله فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم مولى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها فقوله المسيب هو بفتح الياء وذكر كسرها أيضا المسيب، والفتح أشهر، ولم يثبت عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني إنكارا للفتح، ولم يثبت عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني إنكارا للفتح، فالكلمة به وبالكسر والفتح أشهر. فقوله حزن هو بسكون الزاي المعجمة، هو بسكون الزاي المعجمة. قوله عائذ هو بالذال المعجمة، وهو المعروف في أسماء الأوائل من هذه الأمة مفردا ومضافا إلى الله، فكانوا يسمون عائذ وعائد الله كأبي إدريس الخولاني، ولا يعرف الإهمال عائد، وشهر عند المتأخرين، ولا يعرف الإهمال في أسمائهم وشهر عند المتأخرين. قوله الفقهاء الكبار السبعة من التابعين، المراد بهم سبعة رجال من أهل المدينة من تابعيهم اتفق وجودهم في زمن واحد فعرفوا بالفقهاء السبعة، أولهم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وثانيهم عروة بن الزبير، وثالثهم القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، والرابع سعيد بن المسيب. والخامس سليمان بن يسار، والسادس خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة ابن زيد بن ثابت، وهؤلاء الستة متفق عليهم، واختلف في السابع، فقيل هو أبو بكر ابن عبد الرحمن، وقيل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر، هو الأول أشهر. وجمعوا في قول الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر. روايتهم عن العلم ليست خارجة، روايتهم عن العلم، روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقل عبيد الله عروة قاسم، فقل عبيد الله عروة قاسم، قاسم سليمان أبو بكر سعيد، أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قوله مراسيله جمع مرسل، والمرسل هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه إيش؟ الضعف. وقد أشرت إلى حده وحكمه في بيت واحد، هو يا صالح أحسنت. ومرسل الحديث ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، برفع تابع له وضعف. قوله الريب هو ايش؟ شك. طيب كيف يقول الشك والريب؟ عبد الله، هو قلق النفس واضطرابها، هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. قوله أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم، أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم. قوله وواجعهم، أي صالحهم، فالمواجعة المصالحة، وأصلها من الترك، فالودع الترك. قوله المحاجة هي مفاعلة من التدافع بالحجج، مفاعلة من التدافع بالحجج، فكل واحد ينصب حجته ويقيمها، فكل واحد ينصب حجته ويقيمها. قوله دلالة تضمن هي دلالة القول على بعض معناه، دلالة القول على بعض معناه. قوله دلالة مطابقة هي دلالة القول على بعض معناه، على كل معناه، دلالة القول على كل معناه، وسبق بيان هذين النوعين مع ثالثهما وهو دلالة الالتزام فيما سبق. قوله يحوطه أي يحفظه ويصونه من الإحاطة، من الإحاطة وهي الإدارة، فكأنه أدار عليه حفظه، فكأنه أدار عليه حفظه. قوله انبهرت أي غلبت وظهرت، فالباهر هو الغالب الظاهر، فالباهر هو الغالب الظاهر، يقال نور باهر إذا غلب الأبصار وظهر عليها، يقال نور باهر إذا غلب الأبصار وظهر عليها. قوله للترتيب هو مجيء شيء بعد شيء، قوله للترتيب في جملة الفاء المفيدة للترتيب هو مجيء شيء بعد شيء. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في هذه الترجمة، وهو قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث، وابتدأ شرحه ببيان مخرج الحديث مقدما له لتقدم ذكره فيه، فقال قوله في الصحيح أي الصحيحين، فالحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم عطف ثانية يبين ترجمة راوي الحديث، فقال قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم بفتح الحاء وسكون الزاي كما سبق، ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بالذال المعجمة، ابن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين أي من أهل المدينة الذين عرفوا بهذا اللقب. ثم قال اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، والمقصود بقولهم أصح المراسيل أنها أعدلها وأمثلها وأقربها إلى الصحة، إذ توجد غالبا مسندة، لا أنها في نفسها صحيحة، فالحديث المرسل من جملة الحديث الضعيف، وهذا البناء أصح عند المحدثين لا يقتضي صحة الحديث في نفسه، لكن يفيد أنه أمثل من غيره، فإذا قيل أصحها حديث فلان عن فلان فلا يعني أنه صحيح في نفسه، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن مرادهم أنه أمثل الوجوه وأحسنها، ولا ريب أن هذا النعت يقتضي تقديمه على غيره. ومن معارف جامع الترمذي اختصاصه دون سائر أصحاب الكتب الستة ببيان الأقوى في الباب، فإنه يقول كثيرا وهذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب. على الوجه المتقدم بيانه في معناه أنه أمثل المروي فيه، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، أشار إلى هذا النووي وغيره. ثم قال الشارح: وقال ابن المديني يعني عليا: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. فكان رحمه الله واسع العلم بين الفضل، عده الإمام أحمد وغيره أفضل التابعين. ثم قال الشارح: مات بعد 90 وقد ناهز 80. ثم قال الشارح: وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، فأبوه وجده صحابيان، وراوي الحديث منهما هو أبوه المسيب بن حزن. وقدم الشارح ترجمة لابن سعيد لأنه مبتدأ روايته فيما ذكره المصنف، فإنه قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث. ثم قال الشارح: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها، فالاحتضار هي الحال التي تعتري الإنسان عند قرب موته، هي الحال التي تعتري الإنسان عند قرب موته، وهي دون مرتبة معاينته الموت، وهي دون مرتبة معاينته الموت، فإن معاينة الموت بكشف الحجاب عنه تكون قد نقلته من حال الاعتداد بقوله إلى حال أخرى، فالحال التي تنفعه فيها لا إله إلا الله هي حال الاحتضار التي يعقل بها العبد الخطاب مع من عنده من الناس مع ظهور علامات الموت ومقدماته عليه. ثم قال الشارح: قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين يعني عبد الله ابن أبي أمية وأبا جهل، فإنهم من بني مخزوم وهم من قبيلة قريش. قال: وهو أيضا مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، فخبر المسيب عن تلك الواقعة يحتمل أن يكون شهدها أو اتصل علمها به، فإن كان شهدها فإن الداعي له إلى شهودها هو كونه من بني مخزوم، وهم قبيلة من قريش أسوة بالرجلين الآخرين اللذين كانا حاضرين، وهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فإنهم كانوا جميعا من بني مخزوم، أو يكون اتصل علم تلك الحكاية به بنقلها إليه ممن حضرها من بني عمه المخزوميين، وهما الرجلان المذكوران في القصة عبد الله وأبو جهل. وهؤلاء الثلاثة قتل منهم واحد على الكفر وهو أبو جهل، وأسلم عبد الله بن أبي أمية، والمسيب ابن حزم. فالمذكورون في القصة وهم أربعة هم هؤلاء الثلاثة مع أبي طالب بن عبد المطلب، مات اثنان منهم على الكفر ومات اثنان منهم على الإسلام، فمات المكنيان أبو طالب وأبو جهل على الكفر، ومات المسميان عبد الله والمسيب على الإسلام. زاد الشارح الأول سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع من فوائد الحديث قوله: فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. انتهى كلامه. وتبعه ابن عتيق في إبطال التنديد، وابن حمدان في الدر النضيد، آخذا الأولى من قول المسيب: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا له في مرضه حال قرب وفاته، ففيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه بأن ينتفع بدعوة من يعوده. وأما الثانية وهي جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، فمن وروده صلى الله عليه وسلم عليه، فإن العلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا به وعمه محتاجا إليه، فنقله المستغني به إلى المحتاج إليه لما في ذلك من مصلحة راجحة برجاء انتفاعه بالعلم الذي ينقل إليه لأن يدخل في الإسلام. ثم قال الشارح: قوله يا عم منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، أي بأن يقال يا عمي بلا ياء، وبأن يقال يا عمي بإثبات الياء. ثم قال الشارح: حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. ثم قال الشارح: قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فكان أبو طالب يعقل معناها الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو أن يبرأ من عبادة غير الله وأن يخلص العبادة لله وحده، ففيها كما تقدم نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم قال الشارح: فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والري، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن، وفيها اليهود وهم ممن يقولون لا إله إلا الله، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم لما هاجر، ووادعهم أي صالحهم بألا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. انتهى كلامه. والمقصود منه بيان أن هذه الكلمة في مكة وهي لا إله إلا الله لم تكن تصدر إلا من مسلم باطنا وظاهرا، فلم يكن في مكة نفاق، بل كان فيها فريقان، أحدهما مسلم يقول لا إله إلا الله باطنا وظاهرا، والآخر كافر يمتنع عن قول لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نجمت طائفة ثالثة وهم المنافقون الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ظاهرا ويعتقدون خلاف معناها باطنا. ثم قال الشارح: قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي كلمة. انتهى كلامه. وكلاهما وجه نحوي صحيح له ما يستدعيه، فإما أن يكون بدلا له حكم النصب من المبدل منه، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيرفع على الخبرية وتقدر الجملة بقول هي كلمة أو تلك كلمة. ثم قال الشارح: قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وأصل المحاجة مفاعلة من الحجاج، وهو تدافع الحجج، وهذا البناء المفاعلة يجري فيما كان بين اثنين فأكثر، وهذا البناء المفاعلة يجري فيما كان بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمصابرة والمدافعة. فإذا تنازع اثنان في أصل الفعل جيء بهذا البناء. والمقصود من أمره صلى الله عليه وسلم عمه بقولها أن تكون حجة له لو قالها في تلك الحال، فلو قال عمه لا إله إلا الله لنفعته عند الله، وهذا معنى قوله أحاج لك بها عند الله، أي أقيم بها الحجة عند الله على استحقاقك مغفرته ورحمته، لأنك قلت لا إله إلا الله، فإن رحمة الله ومغفرته هي لأهل التوحيد. والحال التي طلب منه أن يقول فيها لا إله إلا الله هي حال الاحتضار التي تظهر فيها مقدمات الموت وعلاماته، لا حال المعاينة التي يكشف فيها الحجاب ويتحقق وقوع الموت، فإنه لو قالها في حال المعاينة لما نفعته. ثم قال الشارح: وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، يعني أن اعتبار عمل العبد من صلاح أو فساد هو بالخاتمة التي انتهى إليها، وعلله بقوله لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة، أي بجميع المعنى من النفي والإثبات، لنفعت. وبين الشارح رحمه الله وجه نفعها له بقوله في قرة عيون الموحدين: إذ بها يدخل في الإسلام، إذ بها يدخل في الإسلام، انتهى كلامه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله دخل بها في الإسلام فنفعته. زاد الشارح الأول سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع قوله: وأن من كان كافرا يجحدها، وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، أجريت عليه أحكام الإسلام. فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها حال كفره، بخلاف من كان يتكلم بها حال كفره، انتهى كلامه. فمن قال من الكافرين عند موته لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيل وتكفير ودفن مع المسلمين، فإننا متعبدون بما يظهر لنا من حاله. وإن كان قوله لها صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإن كان كاذبا لم تنفعه، وكان لنا منه الظاهر بإجراء أحكام الإسلام عليه. وما الحل هذا في من كان يجحدها؟ أما من كان لا يبالي بها ف فيقول لا إله إلا الله مع بقائه عن كفره فهذا باق على أصل كفره، لا اطلاع لنا إلا على ما ظهر منه من أنه لم يكن يبالي بها ولا يراها، فصلا بين الإسلام والكفر، وهو في باطن الأمر إلى ربه، فهو سبحانه وتعالى أعلم به. ومما ينبه إليه أن من مات على أن من مات من الكافرين فالأصل أنه مات كافرا، أن من مات من الكافرين فالأصل أنه مات كافرا استصحابا لأصل حاله، استصحابا لأصل حاله، فلا ينقل عنها إلا بيقين، فلا ينقل عنها إلا بيقين، فلا يقال لعله قال لا إله إلا الله أو وجدت أوراق تتعلق بدين الإسلام عنده أو ترجمة للقرآن فلا عبرة بها، والعبرة بظاهر حاله أنه مات على الكفر، فاليقين كونه كافرا، ولا ينقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. ثم قال الشارح قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي دين الآباء والأجداد. قال الشارح كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أي المتقدمة علينا، وقوله تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكثير من الخلق ضل عاما وخاصا بتقليد الآباء والأجداد والتعويل على ما كانوا عليه، ولا عبرة بهذا فيما ظهر منه مخالفة الحق، وسيأتي هذا فيما يستقبل من كلام الشارح. وزاد صاحب تيسير العزيز الحميد هنا ذكر المسألتين الثالثة والرابعة من كلام جده، فقال وفيه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. انتهى كلامه. ومراده تبعا لما ذكره جده أن المقصود من لا إله إلا الله هو إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، فهذا هو تفسيرها، فحقيقتها لا معبود حق إلا الله، وهذه الحقيقة تبطل عبادة غير الله، ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكان أبو جهل وأضرابه من قريش يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أنه يريد منه أن يبطل عبادة غير الله ويثبت العبادة لله وحده، فهم فهموها وجحدوها، ففهموا معناها وجحدوا القول بها فلم يؤمنوا، بخلاف المتأخرين الذين قبلوها وجهلوا معناها. ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان. فالمتأخرون المتلطخون بالشرك المدعون أنهم من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويتوجهون في رغباتهم ورهباتهم لغير الله وينذرون لغير الله، فهم في الظاهر قابلون للا إله إلا الله، أما في الحقيقة فهم مكذبون بها، لأن من آمن بأنه لا إله إلا الله علم أن العبادة كلها لله، وأن حبه وخوفه وتوكله ورجاءه ودعاءه ونذره وذبحه كله لله وحده لا شريك له. ثم قال الشارح: قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. انتهى كلامه. والمقصود بقول المسيب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كرر أمره له بأن يقول لا إله إلا الله، وكرر الرجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل تذكير أبي طالب بالبقاء على ملة آبائه المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتعدل عنها إلى غيرها. وإعادتهما القول بعد أمره صلى الله عليه وسلم له بقول لا إله إلا الله فيه كما ذكر الشارح معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فلو قدر أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لبطلت ملة عبد المطلب عنده، فأعاد عليه حرصا على بقائه على ملة آبائه المشركين. قال الشارح مبينا عقلهما معنى لا إله إلا الله، وأنها يقصد بها إفراد الله بالعبادة، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في ألوهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. فكان يتخوفان عليه أن يقر بإفراد العبادة لله وحده، ولم يكن يخوفهما أن يقر بربوبية الله، فإن المشركين يقرون بالربوبية إجمالا. وشاهده ما وقع من عبد المطلب لما أخذت إبله من جيش الحبشة الذي غزا مكة، فقال لقائدهم أبرهة: أنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها، والبيت له رب يمنعه منه، أي له رب قائم على حفظه له الربوبية، وهو أقدر عليك مني. ثم قال الشارح: وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليها وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، أي أن إصرار دينك الرجلين على قولهما لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وقع استكبارا منهما عن قول لا إله إلا الله، فهما عقلا معناها واستكبرا عن الإقرار بها، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيمتنعون من قول لا إله إلا الله والإقرار بمعناها، وينسبون داعيهم إليها إلى الجنون، لأنه جاء بأمر يعجب منه، كما قالوا: إن هذا لشيء عجاب، فأبطل الله عز وجل ما ادعوه من كون ذلك أمرا عجابا ينسب صاحبه إلى الجنون بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي جاء بأمر ثابت صحيح موافق لما كان عليه رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من قبله. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول تلك الكلمة لما فيها من إبطال آلهتهم، وإذا بطلت آلهتهم ذهب ما كان لهم من الجاه والرئاسة والتقدم عند أقوامهم. ثم بين الشارح أن كلمة لا إله إلا الله تدل على نفي عبادة غير الله دلالة تضمن، ودلالة التضمن هي دلالة القول على بعض معناه، فأصل دلالة لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ويتضمن ذلك أن تبطل عبادة غيره. ثم قال: ودلالتها عليها، أي على إبطال عبادة غير الله، وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، أي دلالة القول على جميع معناه. فأصل هذه الكلمة أنها تدل على إفراد الله بالعبادة وإبطال العبادة عن غير الله عز وجل، وهما أمران متلازمان، فلا يكون العبد صادقا في إثبات العبادة لله وحده حتى يبطل عبادة غيره. ثم قال الشارح: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. انتهى كلامه. وفيه بيان الحكمة الإلهية في عدم الهداية الربانية لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان له من المقام الكريم والتأييد العظيم لابن أخيه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فهو شديد القرب منه عظيم الحق عليه، فلم يقضي الله عز وجل بهدايته ليعلم أن أفضل الخلق عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد من الخلق شيئا من دون الله عز وجل، فلا سبيل له إلى هداية القلوب ولا تفريج الكروب ولا مغفرة الذنوب ولا النجاة من العذاب. وإذا كان هذا مسلوبا من خير الخلق صلى الله عليه وسلم ممتنعا عليه، فغيره أولى بالسلب والمنع أن تكون له قدرة على هداية أحد. والأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله عز وجل هداه، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أضله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه أي جعله على الهدى، ومن شاء أزاغه أي أماله عن الهدى، ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وإذا وقر هذا في قلب العبد علم أنه مفتقر إلى هداية الله عز وجل في كل حال، فلا يزال مستجديا إياه أن يهديه إليها. ولهذا أمر أحدنا أن يقول في كل صلاة يصليها: اهدنا الصراط المستقيم، للإعلام بشدة الفاقة والحاجة إلى هداية الله عز وجل، وأن العبد مفتقر في كل تحريكة وتسكينة إلى أن يهديه الله إلى ما فيه منافعه العاجلة في الدنيا والآخرة. وإذا حضر العبد هداية الله ومنع منها فإنه لا سبيل له إلى الوصول إلى منافعه، فإن الإنسان عاجز ضعيف لا علم له بشيء ولا قدرة له على شيء ولا إحاطة له على شيء، فحقيقة عبوديته لله إدامته الافتقار إليه في سؤال الهداية، فلا يزال ناظرا إلى نفسه بعين الحاجة والفاقة، وأنه ملتمس من الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية. ومهما أوتي العبد من القوى والقدر فإنه لا سبيل له للقيام بمصالحه إلا بمعونة الله عز وجل. قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم زاد المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين عند هذه الجملة ذكر ما أورده جده من مسائل الباب، فقال: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهي المسألة الثامنة. ثم قال: والحذر منهم، والحذر منهم، والاستباع لهم. ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. انتهى كلامه. فأصحاب السوء من الكفرة والمبتدعة والفساق ضررهم وخيم على العبد، فإنهم ربما نقلوه إلى السوء الذي هم عليه من كفر أو بدعة أو فسق، فالجادة السوية والطريقة المرضية هي مباعدتهم ومنافرتهم ليحوز العبد نفسه عنهم ويجعل بينه وبينهم حصنا فلا يتسلل إليه سوءهم. فإنك ترى الرجل صالحا سالما من الكفر أو من البدعة أو من الفسق، فإذا ركن إلى قوم من الكفار أو قوم من المبتدعة أو قوم من الفساق وخالطهم صار دينه دينهم، فانقلب هذا بعد الإسلام كافرا، وانقلب هذا بعد السنة مبتدعا، وانقلب ذاك بعد الهداية ضالا. ثم قال الشارح قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر، وقوله الأحسن إشارة إلى جواز وجه آخر وهو الذي اختاره صاحب تيسير العزيز الحميد وتبعه ابن قاسم في الحاشية، أن آخر منصوب على الظرفية، أن آخر منصوب على الظرفية، وجوز رفعه أيضا. ثم قال الشارح قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، أي أن يكون من إنشائه، فكأنه يخبر عن نفسه بقوله أنا وهو بريء منها. قال وهي من التصرفات الحسنة أو المتصرفات الحسنة، قاله الحافظ يعني ابن حجر في الفتح، فهو تغيير للقول بما هو مستملح نقلا له مما هو مستقبح. فقول حاكي القصة أنا على ملة عبد المطلب يستقبح إذ يتوهم صدور ذلك منه، والأكمل أن يكون مخبرا عن غيره بأن يأتي بهذا الضمير المنفصل فيقول هو على ملة عبد المطلب. وقاعدة الشريعة لزوم الأدب في الخطاب والعدول عما يستقبح، وهذا كثير في الكتاب والسنة، وأظهره ذكر المستقبحات بالكنايات، وأظهره ذكر المستقبحات بالكنايات، فيأتي ذكر ما يستقبح شرعا أو عرفا إذا ذكر في القرآن والسنة بما هو كناية عنهما، فلا يصرح به رعاية للأدب الكامل، وهذا هو اللائق بطلاب الكمالات وذوي المعالي من ملتمسي العلم والعمل، أن يحرصوا على سلوك هذه الجادة، وأن يقيموا ألسنتهم على العفاف، ولا يتساهلوا بنقل ما يستقبح من الكلام ولو كان خبرا عن غيرهم، فإن من عف لسانه عف قلبه وزكى، ومن اعتاد لسانه القبائح انجرت تلك القبائح إلى قلبه فوقع في الفضائح. فاللسان مغراف القلب الذي ينزع منه ويؤدي عنه، فإذا جرى تأديب اللسان بإقامته على مستملح الكلام ومباعدته لمستقبحه ونفوره من شاذه المردول عند الله وعند خلقه، واعتاد انتقاء الأطايب من الكلام تأدب الباطن، فكان مطبوعا على هذه السجية محبا للطيبات
مبغضا للخبائث، وإذا كان الإنسان متهتكا في جريان لسانه بالقبائح لا يبالي بها ولا يتحفظ من إيرادها، تخوف عليه أن يأنس لسانه بذكرها ويميل قلبه إليها، فتصير تلك القبائح التي راض لسانه على قولها وأكثر من ذكرها طبعا له. قال صاحب تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع، وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا فدل على ما ذكرنا، أي بقول الراوي أنا على، أي بقول الراوي خبرا عن أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب. والمحفوظ في الصحيحين هو قوله هو على ملة عبد المطلب. ثم قال الشارح: قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي أن أبا طالب لم يقل تلك الكلمة، ولم يخبر عنه الراوي بقوله فلم يقل لا إله إلا الله، وأخبر عنه بما يدل على امتناعه وعدم قول لا إله إلا الله، فقال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد المطلب ابن هاشم، وكانت إليه رئاسة بني عبد مناف. ووجه إبطال دعوى أنه كان مسلما أنه ما قال أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فالذي دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والذي دعاه إليه الرجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل هو الكفر، فكان عبد المطلب وأسلافه كفارا، وبقي ابنه أبو طالب كافرا أيضا، وأسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هما حمزة ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال: ومضرة أصحاب السوء على الإنسان كما تقدم بيانه. وقال أيضا: ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي حصول الضرر من تعظيم السابقين من الأسلاف والآباء، وهو مقيد بقول الشارح، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، تنبيها منه إلى أن الأصل في أخذ الدين هو اتباع السلف الماضي، فإن الجيل الخالف من المسلمين يأخذ دينه عن الجيل السالف منهم، فالأصل في الإسلام اتباع الأكابر والاقتداء بهم ممن تقدمنا وجودا وعلما ومعرفة، إلا أن يكون ذلك في مقابل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول الشارح أي إذا زاد على المشروع، أي إذا كان مخالفا بالزيادة على المأذون به شرعا. قال: بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي مع قطع النظر عن الاحتجاج بالكتاب والسنة. ثم قال الشارح: وقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، زاد الشارع هنا في قرة عيون الموحدين بعد هذه الجملة مباشرة اللام لام القسم، اللام لام القسم، فتقدير الكلام اللام لام القسم انتهى كلامه، فتقدير الكلام والله لأستغفرن لك. ثم قال الشارح هنا قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف أي ابتداء دون طلب، ثم قال وكأن الحلف وهو القسم هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللام المؤطئة للقسم للدلالة على تأكيده عزمه على أن يستغفر لأبي طالب. ثم قال الشارح وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، وذكر تعيين هذا عن ابن فارس، والمنقول عن ابن فارس في السيرة يراد به أي كتاب؟ وش اسمه مصنف؟ أحسن، يراد به كتاب أوجز السير، أوجز السير للعلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن فارس، للعلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن فارس صاحب مقاييس اللغة والمجمل وغيرهما، فإن له هذا الكتاب النافع، وهو متن وجيز من أحسن ما يبتدأ به في تلقي السير، يقع في أوريقات قليلة، وكان مشهورا في بلاد المغرب، ولعلماء المغاربة عليه شروح طبع بعضها. فنقل الشارح عن ابن فارس أنه قال مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. هكذا وقع عند الشارح تبعا لما في تيسير العزيز الحميد. وعبارة ابن فارس بثلاثة أيام، فكان موتهما متقاربا، وشهر عند المتأخرين تسمية العام الذي مات فيه بعام الحزن، ولا تصح هذه التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحزن، والحزن حال تغلب ولا تطلب، والحزن حال تغلب ولا تطلب. ايش معنى الحزن حال تغلب ولا تطلب؟ يا خالد احسن، اي حال تعتري الانسان ولا يطلب منه التماسها، اي حال تعتري الانسان ولا يطلب منه تحصيلها، فهي تغشاه قدرا ولا تطلب منه شرعا، فهي تغشاه قدرا ولا تطلب منه شرعا، فلا تعد من مقامات العبودية، فلا تعد من مقامات العبودية. وغلط الهروي فذكرها في منازل السائرين مقاما للعبودية، وغلط الهروي في منازل السائرين فعدها مقاما للعبودية. وتعقبه ابن القيم في مدارج السالكين بما تحسن مطالعته، وتعقبه ابن القيم في مدارج السالكين بما تحسن مطالعته. فالحزن حال تعتري العبد غالبة له، وينبغي له التخلص منها، ولا يحسن به أن يطلبها، ولا أن يجعل تلك الحال حاكمة عليه، نافذة السلطان فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، متفق عليه. فهو خبر عن حال اعترته بسبب الحادث الأليم، وهو موت ابنه إبراهيم، فلم يطلبها صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا بقيت حاكمة عليه متحكمة فيه. فتسمية عام الحزن بهذا الاسم يوهم أن الحزن غشي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حاكما عليه متحكما فيه. فالأكمل عدم تسمية عام فقده عمه وزوجه خديجة بعام الحزن. ولهذا نفى الله عز وجل عن أهل الجنة الحزن، فقال في جزائهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الشارح قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. فأخبره الله عز وجل بذلك ناهيا له أن يستغفر للمشركين ولو كان أولئك المشركون هم من قرابته الأقربين، لشدة البراءة بين الموحدين والمشركين، فإن الموحد بريء من المشرك لشناعة ما اقترفه في حق الله سبحانه وتعالى، فتعظيما لجربه وتقبيحا لذنبه وتنفيرا من عمله يبرأ منه الموحد، فلا يستغفر الله عز وجل له، لأن مغفرة الله تختص بالموحدين. وإدراك هذا المعنى وتغرغر القلب به على حسب كمال ما يكون فيه من توحيد الله عز وجل. ثم قال الشارح: والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، يعني آية التوبة، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب، أي مجيء شيء بعد شيء، في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يفيد ذلك، أي يفيد كونها نزلت بعد موت أبي طالب. قال: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد، أي في أصح قولي أهل العلم، من أن الآية أو السورة من القرآن يتكرر نزولها لاختلاف أسباب تستدعي إنزالها عند ذلك. ومال إلى تعدد نزول هذه الآية سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وتبعه ابن حمدان في الدر النضيد. وأما الشارح فارتضى قول الحافظ ابن حجر الذي نقله، فقال: أما نزول الآية الثانية يعني إنك لا تهدي من أحببت فواضح في قصة أبي طالب، وهذا أمر مجمع عليه، ذكره إجماعا جماعة منهم الزجاج والنووي. قال: وأما نزول الآية التي قبلها، يعني قوله ما كان للنبي والذين آمنوا، ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، وضح ذلك ما يأتي في التفسير يعني عند البخاري: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. فآية التوبة نزلت بعد موت أبي طالب بمدة مديدة، لأن سورة التوبة مدنية، وهي صالحة في حقه وفي حق غيره من المشركين. ثم قال الحافظ: كله ظاهر في أنه مات، يعني أبا طالب، على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي صاحب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، ففيها قوله أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى كلامه، أي مجرد وقوعه في كتب بعض أهل العلم لا يدل على صحته، ففي الصحيحين بيان أنه مات كافرا. هذا لو كان المتكلم بذلك من أهل العلم ممن يعول عليه، والمسعودي هذا لا يعول عليه، فإنه كان معتزليا غاليا في التشيع، وجمهور الشيعة من الأوائل، ثم صار مطبقا عليه عندهم أنهم يعتقدون إسلام أبي طالب ابن عبد المطلب، والحق الصراح أنه مات على الكفر البواح، وما روي من الحديث أنه مات على الإسلام لا يصح في ذلك شيء. ثم قال الشارح، وهو من جملة كلام ابن حجر، فإنه ذكره أيضا: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، فلا تطلب لهم مغفرة الله، ولا يقال ذلك في أحد مات على الشرك. قال: وموالاتهم ومحبتهم، أي وحرمة موالاتهم، وهي مناصرتهم ومحبتهم. وعلله بقوله: لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى، انتهى كلامه. فالدعاء لهم بالمغفرة أيسر من نصرتهم ومحبتهم، فإذا كان الدعاء لهم بالمغفرة محرما ممنوعا منه، فإن ما هو أعظم منه كموالاتهم ومحبتهم أعظم تحريما وأشد قبحا وجرما. فينهى المسلم آكد النهي عن محبة المشركين وموالاتهم والاستغفار لهم تعظيما لحق الله، فإن من رضي بالله ربا وأيقن أن حقه إفراده بالعبادة نظر إلى من منع الله حقه من المشركين بأسوأ النظر، فلم يمل قلبه إليهم محبة ولا مولاة ولا نصرة، لأنهم شر الخلق والخليقة، فالمتنقصون لله في حق الألوهية، الهاضمون حق الربوبية، المكذبون بالله ورسله ينفر منهم ويباعدون ويبغضون أشد البغض لجرمهم العظيم في حق رب العالمين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما وخليلا. أما بعد، فهذا المجلس 38 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله على ملة، الملة الدين، وأصل هذه المادة الميم واللام واللام، أنها اسم لما اعتيد سلوكه، أنها اسم لما اعتيد سلوكه، وبها سمي الدين الملازم ملة، وبها سمي الدين الملازم ملة لاعتياد العبد سلوكه، لاعتياد العبد سلوكه، وهي تضاف إلى المخلوق، وهي تضاف إلى المخلوق، فيقال ملة إبراهيم وملة عبد المطلب، والقرآن مملوء من الأول. قوله البالغة أي القائمة على الخلق، أي القائمة على الخلق الواصلة إليهم، أي القائمة على الخلق الواصلة إليهم المنتهية إلى أحسن الوجوه، المنتهية إلى أحسن الوجوه. قوله الدامغة أي المبطلة للدعاوى الزائفة، أي المبطلة للدعاوى الزائفة، مأخوذة من الدمغ، مأخوذة من الدمغ، وهو ضرب الدماغ، وهو ضرب الدماغ، وبه سميت الضربة القوية البالغة الدماغ دامغة، وبه سميت الضربة الدامغة البالغة، وبه سميت الضربة البالغة الدماغ دامغة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها المصنف، وهي قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، واستفتح بيانه بذكر سبب نزول هذه الآية، فقال سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب، انتهى كلامه. وكون الآية نازلة في موت أبي طالب على الشرك أمر متفق عليه، نقله الزجاج وغيره. وسيأتي في حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه التصريح بذلك. وقدم المصنف ذكر سبب النزول على تفسير الآية لأنه أعون على بيان معناها، فإن معرفة تفسير الآية يعين على فهمها. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، فإذا اطلع على السبب الذي نزلت لأجله الآية أمكن فهمها على الوجه الأتم، وكان أبين لمعناها. وأعرض الشارح رحمه الله عن الإفصاح عن سبب إيراد المصنف هذه الترجمة في كتابه، وهو الذي أشار إليه الشارح الأول سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بقوله أراد المصنف رحمه الله الرد على أهل القبور أراد المصنف رحمه الله الرد على أهل القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون أنهم ينفعون ويضرون انتهى كلامه وتبعه عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد وسليمان بن حمدان في الدر النضيد فأبانوا جميعا عن الغاية التي لأجلها عقد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد وهو القصد إلى إبطال ما يعتقده أهل القبور المتعلقون بدعاء الأنبياء والصالحين من أنهم ينفعون ويضرون فإنه إذا أبطل نفع خير الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم لعمه الذي هو من أحب الناس إليه فلم يقدر على هدايته فغيره أحرى ألا يملك لغيره نفعا ولا ضرا وهذا المراد مقصود صحيح مناسب للترجمة وأبلغ من هذا المراد أن يدرج في مراد كلي أكبر وهو أن المصنف قصد إقامة برهان توحيدي آخر وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده ففي الترجمة المتقدمة قبل هذه بين أن ملك الشفاعة لله ثم أراد دفع توهم الشركة في ملكها وأن الله عز وجل لا شريك له في ملك الشفاعة فملكها خالص له فعقد هذه الترجمة وقال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لما في سبب نزول هذه الآية من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه بعد موته على الكفر فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لعمه بعد موته على الكفر ونهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فلم يقدر على نفعه في الدنيا بهدايته ولا مكن في الآخرة من نفعه بالاستغفار له ثم لم يزل يرجو ربه أن يأذن له بنفعه بالشفاعة فأذن الله عز وجل له أن يشفع في تخفيف العذاب عنه فأخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غمرات النار إلى ضحضاح فيها والضحضاح الموضع القريب من الأرض إذا غمرته المياه، والضحضاح الموضع القريب من الأرض إذا غمرته المياه، فأخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها يصيبه من عذابها ما يغلي به دماغه، نسأل الله العفو والمغفرة. ثم نقل الشارح رحمه الله قول ابن كثير في تفسير الآية فقال: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد. وتقدم أن هذا التركيب الشائع عند المفسرين معدول عنه، إذ لا ينبغي مخاطبته صلى الله عليه وسلم بمجرد اسمه، بل يقال إنك أيها الرسول. ذكر هذا عبد الحميد ابن باديس في آخر تفسيره، واعتذر عما بدر منه في أوله من أنه جارى صنيع المفسرين المكتفين بذكر هذا في الآيات التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل جعل الخطاب له بالمقام الذي جعله الله له، وهو مقام الرسالة، فعوض القول إنك يا محمد يقال إنك يا أيها الرسول. ثم قال: لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، فلا تملكه ولا قدرة لك عليه. ثم قال: إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغه ما أرسله الله عز وجل به، ثم الله يقضي ما يشاء من الهداية والإضلال. قال الشارح: وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انتهى كلامه. فمن شاء الله هداه فضلا، ومن شاء الله أضله عدلا، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح كلاما يؤلف فيه بين الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثبتة له، فقال: قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه، وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، وهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. انتهى كلامه. فوقعت الهداية في القرآن مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: أحدهما إثباتها كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآخر نفيها كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولا تعارض بين الآيتين وما في معناهما، فإن الله أثبت له نوعا من الهداية ونفى عنه نوعا آخر. فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، والهداية المنفية عنه هي هداية التوفيق والإلهام والقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره يهدون إلى الله عز وجل دالين مرشدين مبينين بما يقع منهم من البلاغ، ولا ملك لهم في هداية الخلق. فالتوفيق إلى قبول الهداية وإلهام النفوس الرضا بها هذا أمره إلى الله عز وجل، ومن عقل هذا علم أن وظيفة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو بيان دين الله ودلالة الخلق عليه وإرشادهم فيه دون نظر إلى ما يقع منهم من الاهتداء إلى دين الله عز وجل، لأن ذلك إلى الله. فهو يحاسب نفسه على قيامه بوظيفة البيان والإرشاد، ولا يحاسب نفسه على قبول الخلق دعوته. فالأول واجب عليه، والثاني هو إلى الله لا إليه. وقد قال الله عز وجل لنبيه تسلية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا ينبغي أن يتبع المرء نفسه الخلق في تتبع هل اهتدوا أم لم يهتدوا، فذلك إلى الله، لكن يفحص هدايته دلالة وإرشادا وبيانا أهو قائم بها على الوجه الأكمل المرضي عند الله، أم هو مقصر عن أداء أمانة البلاغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح: قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزومي القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام لأنهم يعلمون ما دلت عليه وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي كلمة. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعت. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة تضمن ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال
حد ما نسخة الشيخ عبد الله بن حسن من هي الإفتاء طبعة الإفتاء الجملة السابقة. فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة ايش بعدها عندك عليه وعلى الإخلاص. نعم
السلام عليكم. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان وجملته هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور وهي من المتصرفات الحسنة. قاله الحافظ. قوله أبان يقول
هكذا عندك المتصرفات التصرفات ولا المتصرفات؟ أظنها التصرفات. نعم
أحسن الله عليكم. قوله أبان يقول لا إله إلا الله قاله قال الحافظ. هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
هكذا عندك في نسخة الشيخ 8 أيام. نعم
سمعني. قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية أي ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله المسيب هو بفتح الياء، وذكر كسرها أيضا المسيب، والفتح أشهر، ولم يثبت عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني إنكارا للفتح، ولم يثبت عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني إنكارا للفتح، فالكلمة به وبالكسر، والفتح أشهر. وقوله حزن هو بسكون الزاي المعجمة، هو بسكون الزاي المعجمة. قوله عائذ هو بالذال المعجمة، وهو المعروف في أسماء الأوائل من هذه الأمة مفردا ومضافا إلى الله، فكانوا يسمون عائذ وعائد الله كأبي إدريس الخولاني، ولا يعرف الإهمال عائد، وشهر عند المتأخرين، ولا يعرف الإهمال في أسمائهم وشهر عند المتأخرين. قوله الفقهاء الكبار السبعة من التابعين، المراد بهم سبعة رجال من أهل المدينة من تابعيهم، اتفق وجودهم في زمن واحد فعرفوا بالفقهاء السبعة. أولهم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وثانيهم عروة بن الزبير، وثالثهم القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، والرابع سعيد بن المسيب. والخامس سليمان بن يسار، والسادس خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة ابن زيد بن ثابت. وهؤلاء الستة متفق عليهم، واختلف في السابع، فقيل هو أبو بكر ابن عبد الرحمن، وقيل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر، والأول أشهر. وجمعوا في قول الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست خارجة، روايتهم عن العلم، روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقل عبيد الله عروة قاسم، فقل عبيد الله عروة قاسم، قاسم سليمان أبو بكر سعيد، أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قوله مراسيله جمع مرسل، والمرسل هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه إيش؟ الضعف. وقد أشرت إلى حده وحكمه في بيت واحد، هو صالح أحسنت. ومرسل الحديث ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، برفع تابع له وضعف. قوله الريب هو ايش؟ الشك. طيب كيف يقول الشك والريب؟ عبد الله، هو قلق النفس واضطرابها، هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب. قوله أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم، أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم. قوله ووادعهم، أي صالحهم، فالموادعة المصالحة، وأصلها من الترك، فالودع الترك. قوله المحاجة هي مفاعلة من التدافع بالحجج، مفاعلة من التدافع بالحجج، فكل واحد ينصب حجته ويقيمها، فكل واحد ينصب حجته ويقيمها. قوله دلالة تضمن هي دلالة القول على بعض معناه، دلالة القول على بعض معناه. قوله دلالة مطابقة هي دلالة القول على كل معناه، دلالة القول على كل معناه. وسبق بيان هذين النوعين مع ثالثهما وهو دلالة الالتزام فيما سبق. قوله يحوطه أي يحفظه ويصونه من الإحاطة، من الإحاطة وهي الإدارة، فكأنه أدار عليه حفظه، فكأنه أدار عليه حفظه. قوله بهرت أي غلبت وظهرت، فالباهر هو الغالب الظاهر، فالباهر هو الغالب الظاهر. يقال نور باهر إذا غلب الأبصار وظهر عليها، يقال نور باهر إذا غلب الأبصار وظهر عليها. قوله للترتيب هو مجيء شيء بعد شيء، قوله للترتيب في جملة بالفاء المفيدة للترتيب هو مجيء شيء بعد شيء. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في هذه الترجمة، وهو قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث، وابتدأ شرحه ببيان مخرج الحديث مقدما له لتقدم ذكره فيه، فقال قوله في الصحيح أي الصحيحين، فالحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم عطف ثانية يبين ترجمة راوي الحديث، فقال قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم بفتح الحاء وسكون الزاي كما سبق، ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بالذال المعجمة، ابن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين أي من أهل المدينة الذين عرفوا بهذا اللقب. ثم قال اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، والمقصود بقولهم أصح المراسيل أنها أعدلها وأمثلها وأقربها إلى الصحة، إذ توجد غالبا مسندة، لا أنها في نفسها صحيحة، فالحديث المرسل من جملة
الحديث الضعيف، وهذا البناء أصح عند المحدثين لا يقتضي صحة الحديث في نفسه، لكن يفيد أنه أمثل من غيره، فإذا قيل أصحها حديث فلان عن فلان فلا يعني أنه صحيح في نفسه، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن مرادهم أنه أمثل الوجوه وأحسنها، ولا ريب أن هذا النعت يقتضي تقديمه على غيره. ومن معارف جامع الترمذي اختصاصه دون سائر أصحاب الكتب الستة ببيان الأقوى في الباب، فإنه يقول كثيرا وهذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب، على الوجه المتقدم بيانه في معناه أنه أمثل المروي فيه، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، أشار إلى هذا النووي وغيره. ثم قال الشارح: وقال ابن المديني يعني عليا: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، فكان رحمه الله واسع العلم بين الفضل، عده الإمام أحمد وغيره أفضل التابعين. ثم قال الشارح: مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. ثم قال الشارح: وأبوه المسيب صحابي، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، فأبوه وجده صحابيان، وراوي الحديث منهما هو أبوه المسيب بن حزن. وقدم الشارح ترجمة لابن سعيد لأنه مبتدأ روايته فيما ذكره المصنف، فإنه قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث. ثم قال الشارح: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها، فالاحتضار هي الحال التي تعتري الإنسان عند قرب موته، هي الحال التي تعتري الإنسان عند قرب موته، وهي دون مرتبة معاينته الموت، وهي دون مرتبة معاينته الموت، فإن معاينة الموت بكشف الحجاب عنه تكون قد نقلته من حال الاعتداد بقوله إلى حال أخرى، فالحال التي تنفعه فيها لا إله إلا الله هي حال الاحتضار التي يعقل بها العبد الخطاب مع من عنده من الناس مع ظهور علامات الموت ومقدماته عليه. ثم قال الشارح: قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، يعني عبد الله ابن أبي أمية وأبا جهل، فإنهم من بني مخزوم، وهم من قبيلة قريش. قال: وهو أيضا مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، فخبر المسيب عن تلك الواقعة يحتمل أن يكون شهدها أو اتصل علمها به، فإن كان شهدها فإن الداعي له إلى شهودها هو كونه من بني مخزوم، وهم قبيلة من قريش أسوة بالرجلين الآخرين اللذين كانا حاضرين، وهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فإنهم كانوا جميعا من بني مخزوم. أو يكون اتصل علم تلك الحكاية به بنقلها إليه ممن حضرها من بني عمه المخزوميين، وهما الرجلان المذكوران في القصة عبد الله وأبو جهل. وهؤلاء الثلاثة قتل منهم واحد على الكفر وهو أبو جهل، وأسلم عبد الله بن أبي أمية، والمسيب ابن حزم. فالمذكورون في القصة وهم أربعة هم هؤلاء الثلاثة مع أبي طالب بن عبد المطلب، مات اثنان منهم على الكفر ومات اثنان منهم على الإسلام، فمات المكنيان أبو طالب وأبو جهل على الكفر، ومات المسميان عبد الله والمسيب على الإسلام. زاد الشارح الأول سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع من فوائد الحديث قوله: فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، انتهى كلامه. وتبعه ابن عتيق في إبطال التنديد، وابن حمدان في الدر النضيد، آخذا الأولى من قول المسيب: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا له في مرضه حال قرب وفاته، ففيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه بأن ينتفع بدعوة من يعوده. وأما الثانية وهي جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، فمن وروده صلى الله عليه وسلم عليه، ف فإن العلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا به وعمه محتاجا إليه، فنقله المستغني به إلى المحتاج إليه لما في ذلك من مصلحة راجحة برجاء انتفاعه بالعلم الذي ينقل إليه لأن يدخل في الإسلام. ثم قال الشارح: قوله يا عم منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، أي بأن يقال يا عم بلا ياء، وبأن يقال يا عمي بإثبات الياء. ثم قال الشارح: حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. ثم قال الشارح: قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فكان أبو طالب يعقل معناها الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو أن يبرأ من عبادة غير الله وأن يخلص العبادة لله وحده، ففيها كما تقدم نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم قال الشارح: فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وهم ممن يقولون لا إله إلا الله، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أثبتهم في منازلهم وأبقاهم في ديارهم لما هاجر، ووادعهم أي صالحهم بألا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. انتهى كلامه. والمقصود منه بيان أن هذه الكلمة في مكة وهي لا إله إلا الله لم تكن تصدر إلا من مسلم باطنا وظاهرا، فلم يكن في مكة نفاق، بل كان فيها فريقان، أحدهما مسلم يقول لا إله إلا الله باطنا وظاهرا، والآخر كافر يمتنع عن قول لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نجمت طائفة ثالثة وهم المنافقون الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ظاهرا ويعتقدون خلاف معناها باطنا. ثم قال الشارح: قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي كلمة. انتهى كلامه. وكلاهما وجه نحوي صحيح له ما يستدعيه، فإما أن يكون بدلا له حكم النصب من المبدل منه، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيرفع على الخبرية وتقدر الجملة بقول هي كلمة، أو تلك كلمة. ثم قال الشارح: قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وأصل المحاجة مفاعلة من الحجاج، وهو تدافع الحجج، وهذا البناء المفاعلة يجري فيما كان بين اثنين فأكثر، وهذا البناء المفاعلة يجري فيما كان بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمصابرة والمدافعة. فإذا تنازع اثنان في أصل الفعل جيء بهذا البناء. والمقصود من أمره صلى الله عليه وسلم عمه بقولها أن تكون حجة له لو قالها في تلك الحال، فلو قال عمه لا إله إلا الله لنفعته عند الله، وهذا معنى قوله أحاج لك بها عند الله، أي أقيم بها الحجة عند الله على استحقاقك مغفرته ورحمته، لأنك قلت لا إله إلا الله، فإن رحمة الله ومغفرته هي لأهل التوحيد. والحال التي طلب منه أن يقول فيها لا إله إلا الله هي حال الاحتضار التي تظهر فيها مقدمات الموت وعلاماته، لا حال المعاينة التي يكشف فيها الحجاب ويتحقق وقوع الموت، فإنه لو قالها في حال المعاينة لما نفعته. ثم قال الشارح: وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، يعني أن اعتبار عمل العبد من صلاح أو فساد هو بالخاتمة التي انتهى إليها. وعلله بقوله: لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة، أي بجميع المعنى من النفي والإثبات، لنفعته. وبين الشارح رحمه الله وجه نفعها له بقوله في قرة عيون الموحدين: إذ بها يدخل في الإسلام، إذ بها يدخل في الإسلام، انتهى كلامه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله دخل بها في الإسلام فنفعته. زاد الشارح الأول سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع قوله: وأن من كان كافرا يجحدها، وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، أجريت عليه أحكام الإسلام. فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها حال كفره، بخلاف من كان يتكلم بها حال كفره، انتهى كلامه. فمن قال من الكافرين عند موته لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيل وتكفير ودفن مع المسلمين، فإننا متعبدون بما يظهر لنا من حاله، وإن كان قوله لها صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإن كان كاذبا لم تنفعه، وكان لنا منه الظاهر بإجراء أحكام الإسلام عليه. وما الحل هذا في من كان يجحدها؟ أما من كان لا يبالي بها فيقول لا إله إلا الله مع بقائه عن كفره، فهذا باق على أصل كفره، لا اطلاع لنا إلا على ما ظهر منه من أنه لم يكن يبالي بها ولا يراها فصلا بين الإسلام والكفر، وهو في باطن الأمر إلى ربه، فهو سبحانه وتعالى أعلم به. ومما ينبه إليه أن من مات من الكافرين فالأصل أنه مات كافرا، أن من مات من الكافرين فالأصل أنه مات كافرا استصحابا لأصل حاله فلا ينقل عنها إلا بيقين، فلا يقال لعله قال لا إله إلا الله أو وجدت أوراق تتعلق بدين الإسلام عنده أو ترجمة للقرآن فلا عبرة بها، والعبرة بظاهر حاله أنه مات على الكفر، فاليقين كونه كافرا، ولا ينقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. ثم قال الشارح قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي دين الآباء والأجداد. قال الشارح كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أي المتقدمة علينا، وقوله تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكثير من الخلق ضل عاما وخاصا بتقليد الآباء والأجداد والتعويل على ما كانوا عليه، ولا عبرة بهذا فيما ظهر منه مخالفة الحق، وسيأتي هذا فيما يستقبل من كلام الشارح. وزاد صاحب تيسير العزيز الحميد هنا ذكر المسألتين الثالثة والرابعة من كلام جده، فقال وفيه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. انتهى كلامه. ومراده تبعا لما ذكره جده أن المقصود من لا إله إلا الله هو إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، فهذا هو تفسيرها، فحقيقتها لا معبود حق إلا الله، وهذه الحقيقة تبطل عبادة غير الله. ولهذا قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكان أبو جهل وأضرابه من قريش يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أنه يريد منه أن يبطل عبادة غير الله ويثبت العبادة لله وحده. فهم فهموها وجحدوها، ففهموا معناها وجحدوا القول بها فلم يؤمنوا، بخلاف المتأخرين الذين قبلوها وجهلوا معناها. ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان. فالمتأخرون المتلطخون بالشرك المدعون أنهم من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويتوجهون في رغباتهم ورهباتهم لغير الله وينذرون لغير الله. فهم في الظاهر قابلون للا إله إلا الله، أما في الحقيقة فهم مكذبون بها، لأن من آمن بأنه لا إله إلا الله علم أن العبادة كلها لله، وأن حبه وخوفه وتوكله ورجاءه ودعاءه ونذره وذبحه كله لله وحده لا شريك له. ثم قال الشارح: قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. انتهى كلامه. والمقصود بقول المسيب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كرر أمره له بأن يقول لا إله إلا الله، وكرر الرجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل تذكير أبي طالب بالبقاء على ملة آبائه المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتعدل عنها إلى غيرها. وإعادتهما القول بعد أمره صلى الله عليه وسلم له بقول لا إله إلا الله فيه كما ذكر الشارح معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فلو قدر أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لبطلت ملة عبد المطلب عنده، فأعاد عليه حرصا على بقائه على ملة آبائه المشركين. قال الشارح مبينا عقلهما معنى لا إله إلا الله، وأنها يقصد بها إفراد الله بالعبادة، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في ألوهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. فكان يتخوفان عليه أن يقر بإفراد العبادة لله وحده، ولم يكن يخوفهما أن يقر بربوبية الله، فإن المشركين يقرون بالربوبية إجمالا، وشاهده ما وقع من عبد المطلب لما أخذت ابنه من جيش الحبشة الذي غزا مكة، فقال لقائدهم أبرهة أنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها، والبيت له رب يمنعه منه، أي له رب قائم على حفظه له الربوبية، وهو أقدر عليك مني. ثم قال الشارح وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة تضمن ودلالتها عليها وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، أي أن إصرار دينك الرجلين على قولهما لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وقع استكبارا منهما عن قول لا إله إلا الله، فهما عقلا معناها واستكبرا عن الإقرار بها، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيمتنعون من قول لا إله إلا الله والإقرار بمعناها، وينسبون داعيهم إليها إلى الجنون، لأنه جاء بأمر يعجب منه كما قالوا إن هذا لشيء عجاب، فأبطل الله عز وجل ما ادعوه من كون ذلك أمرا عجابا ينسب صاحبه إلى الجنون بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي جاء بأمر ثابت صحيح موافق لما كان عليه رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من قبله، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول تلك الكلمة لما فيها من إبطال آلهتهم، وإذا بطلت آلهتهم ذهب ما كان لهم من الجاه والرئاسة والتقدم عند أقوامهم. ثم بين الشارح أن كلمة لا إله إلا الله تدل على نفي عبادة غير الله دلالة تضمن، ودلالة التضمن هي دلالة القول على بعض معناه، فأصل دلالة لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ويتضمن ذلك أن تبطل عبادة غيره، ثم قال ودلالتها عليها، أي على إبطال عبادة غير الله، وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، أي دلالة القول على جميع معناه، فأصل هذه الكلمة أنها تدل على إفراد الله بالعبادة وإبطال العبادة عن غير الله عز وجل، وهما أمران متلازمان، فلا يكون العبد صادقا في إثبات العبادة لله وحده حتى يبطل عبادة غيره. ثم قال الشارح ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. انتهى كلامه. وفيه بيان الحكمة الإلهية في عدم الهداية الربانية لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان له من المقام الكريم والتأييد العظيم لابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فهو شديد القرب منه عظيم الحق عليه، فلم يقضي الله عز وجل بهدايته ليعلم أن أفضل الخلق عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد من الخلق شيئا من دون الله عز وجل، فلا سبيل له إلى هداية القلوب ولا تفريج الكروب ولا مغفرة الذنوب ولا النجاة من العذاب. وإذا كان هذا مسلوبا من خير الخلق صلى الله عليه وسلم ممتنعا عليه، فغيره أولى بالسلب والمنع أن تكون له قدرة على هداية أحد. والأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله عز وجل هداه ومن شاء الله سبحانه وتعالى أضله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه أي جعله على الهدى، ومن شاء أزاغه أي أماله عن الهدى، ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وإذا وقر هذا في قلب العبد علم أنه مفتقر إلى هداية الله عز وجل في كل حال، فلا يزال مستجديا إياه أن يهديه إليها. ولهذا أمر أحدنا أن يقول في كل صلاة يصليها: اهدنا الصراط المستقيم، للإعلام بشدة الفاقة والحاجة إلى هداية الله عز وجل، وأن العبد مفتقر في كل تحريكة وتسكينة إلى أن يهديه الله إلى ما فيه منافعه العاجلة في الدنيا والآخرة. وإذا حضر العبد هداية الله ومنع منها فإنه لا سبيل له إلى الوصول إلى منافعه، فإن الإنسان عاجز ضعيف لا علم له بشيء ولا قدرة له على شيء ولا إحاطة له على شيء، فحقيقة عبوديته لله إدامته الافتقار إليه في سؤال الهداية، فلا يزال ناظرا إلى نفسه بعين الحاجة والفاقة، وأنه ملتمس من الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية. ومهما أوتي العبد من القوى والقدر فإنه لا سبيل له للقيام بمصالحه إلا بمعونة الله عز وجل. قال الشاعر: إذا لم يكن للفتى عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم زاد المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين عند هذه الجملة ذكر ما أورده جده من مسائر الباب، فقال: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهي المسألة الثامنة. ثم قال: والحذر منهم والاستباع لهم. ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. انتهى كلامه. فأصحاب السوء من الكفرة والمبتدعة والفساق ضررهم وخيم على العبد، فإنهم ربما نقلوه إلى السوء الذي هم عليه من كفر أو بدعة أو فسق. فالجادة السوية والطريقة المرضية هي مباعدتهم ومنافرتهم ليحوز العبد نفسه عنهم ويجعل بينه وبينهم حصنا فلا يتسلل إليه سوءهم. فإنك ترى الرجل صالحا سالما من الكفر أو من البدعة أو من الفسق، فإذا ركن إلى قوم من الكفار أو قوم من المبتدعة أو قوم من الفساق وخالطهم صار دينه دينهم، فانقلب هذا بعد الإسلام كافرا، وانقلب هذا بعد السنة مبتدعا، وانقلب ذاك بعد الهداية ضالا. ثم قال الشارح قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر، وقوله الأحسن إشارة إلى جواز وجه آخر وهو الذي اختاره صاحب تيسير العزيز الحميد وتبعه ابن قاسم في الحاشية، أن آخر منصوب على الظرفية، أن آخر منصوب على الظرفية، وجوز رفعه أيضا. ثم قال الشارح قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، أي أن يكون من إنشائه، فكأنه يخبر عن نفسه بقوله أنا وهو بريء منها. قال وهي من التصرفات الحسنة أو المتصرفات الحسنة، قاله الحافظ يعني ابن حجر في الفتح، فهو تغيير للقول بما هو مستملح نقلا له مما هو مستقبح. فقول حاكي القصة أنا على ملة عبد المطلب يستقبح إذ يتوهم صدور ذلك منه، والأكمل أن يكون مخبرا عن غيره بأن يأتي بهذا الضمير المنفصل فيقول هو على ملة عبد المطلب. وقاعدة الشريعة لزوم الأدب في الخطاب والعدول عما يستقبح، وهذا كثير في الكتاب والسنة، وأظهره ذكر المستقبحات بالكنايات، وأظهره ذكر المستقبحات بالكنايات، فيأتي ذكر ما يستقبح شرعا أو عرفا إذا ذكر في القرآن والسنة بما هو كناية عنهما، فلا يصرح به رعاية للأدب الكامل، وهذا هو اللائق بطلاب الكمالات وذوي المعالي من ملتمسي العلم والعمل، أن يحرصوا على سلوك هذه الجادة، وأن يقيموا ألسنتهم على العفاف، ولا يتساهلوا بنقل ما يستقبح من الكلام ولو كان خبرا عن غيرهم، فإن من عف لسانه عف قلبه وزكى، ومن اعتاد لسانه القبائح انجرت تلك القبائح إلى قلبه فوقع في الفضائح. فاللسان مغراف القلب الذي ينزع منه ويؤدي عنه، فإذا جرى تأديب اللسان بإقامته على مستملح الكلام ومباعدته لمستقبحه ونفوره من شاذه المردول عند الله وعند خلقه، واعتاد انتقاء الأطايب من الكلام، تأدب الباطن فكان مطبوعا على هذه السجية محبا للطيبات مبغضا للخبائث. وإذا كان الإنسان متهتكا في جريان لسانه بالقبائح لا يبالي بها ولا يتحفظ من إيرادها، تخوف عليه أن يأنس لسانه بذكرها ويميل قلبه إليها، فتصير تلك القبائح التي راض لسانه على قولها وأكثر من ذكرها طبعا له. قال صاحب تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع: وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا فدل على ما ذكرنا، أي بقول الراوي أنا على، أي بقول الراوي خبرا عن أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب. والمحفوظ في الصحيحين هو قوله هو على ملة عبد المطلب. ثم قال الشارح: قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي أن أبا طالب لم يقل تلك الكلمة، ولم يخبر عنه الراوي بقوله فلم يقل لا إله إلا الله، وأخبر عنه بما يدل على امتناعه وعدم قول لا إله إلا الله، فقال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد المطلب ابن هاشم، وكانت إليه رئاسة بني عبد مناف. ووجه إبطال دعوى أنه كان مسلما أنه ما قال أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فالذي دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والذي دعاه إليه الرجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل هو الكفر، فكان عبد المطلب وأسلافه كفارا، وبقي ابنه أبو طالب كافرا أيضا، وأسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هما حمزة ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال: ومضرة أصحاب السوء على الإنسان كما تقدم بيانه. وقال أيضا: ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي حصول الضرر من تعظيم السابقين من الأسلاف والآباء، وهو مقيد بقول الشارح، أي إذا زاد على المشروع، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، تنبيها منه إلى أن الأصل في أخذ الدين هو اتباع السلف الماضي، فإن الجيل الخالف من المسلمين يأخذ دينه عن الجيل السالف منهم، فالأصل في الإسلام اتباع الأكابر والاقتداء بهم ممن تقدمنا وجودا وعلما ومعرفة، إلا أن يكون ذلك في مقابل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول الشارع أي إذا زاد على المشروع، أي إذا كان مخالفا بالزيادة على المأذون به شرعا. قال: بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي مع قطع النظر عن الاحتجاج بالكتاب والسنة. ثم قال الشارح: قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. زاد الشارح هنا في قرة عيون الموحدين بعد هذه الجملة مباشرة اللام لام القسم، اللام لام القسم، فتقدير الكلام اللام لام القسم انتهى كلامه. فتقدير الكلام: والله لأستغفرن لك. ثم قال الشارح هنا: قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، أي ابتداء دون طلب. ثم قال: وكأن الحلف وهو القسم هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللام الموطئة للقسم للدلالة على تأكيده عزمه على أن يستغفر لأبي طالب. ثم قال الشارح: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. وذكر تعيين هذا عن ابن فارس، والمنقول عن ابن فارس في السيرة يراد به أي كتاب؟ وش اسمه المصنف؟ حسن، يراد به كتاب أوجز السير، أوجز السير للعلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن فارس، للعلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن فارس صاحب مقاييس اللغة والمجمل وغيرهما، فإن له هذا الكتاب النافع، وهو متن وجيز من أحسن ما يبتدأ به في تلقي السير، يقع في أريقات قليلة، وكان مشهورا في بلاد المغرب، ولعلماء المغاربة عليه شروح طبع بعضها. فنقل الشارح عن ابن فارس أنه قال: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. هكذا وقع عند الشارح تبعا لما في تيسير العزيز الحميد. وعبارة ابن فارس بثلاثة أيام، فكان موتهما متقاربا. وشهر عند المتأخرين تسمية العام الذي مات فيه بعام الحزن، ولا تصح هذه التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحزن، والحزن حال تغلب ولا تطلب، والحزن حال تغلب ولا تطلب. ايش معنى الحزن حال تغلب ولا تطلب؟ يا خالد احسن، اي حال تعتري الانسان ولا يطلب منه التماسها، اي حال تعتري الانسان ولا يطلب منه تحصيلها، فهي تغشاه قدرا ولا تطلب منه شرعا، فهي تغشاه قدرا ولا تطلب منه شرعا، فلا تعد من مقامات العبودية، فلا تعد من مقامات العبودية. وغلط الهروي فذكرها في منازل السائرين مقاما للعبودية، وغلط الهروي في منازل السائرين فعدها مقاما للعبودية، وتعقبه ابن القيم في مدارج السالكين بما تحسن مطالعته، وتعقبه ابن القيم في مدارج السالكين بما تحسن مطالعته. فالحزن حال تعتري العبد غالبة له، وينبغي له التخلص منها، ولا يحسن به أن يطلبها ولا أن يجعل تلك الحال حاكمة عليه، نافذة السلطان فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، متفق عليه، فهو خبر عن حال اعترته بسبب الحادث الأليم وهو موت ابنه إبراهيم، فلم يطلبها صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا بقيت حاكمة عليه متحكمة فيه. فتسمية عام الحزن بهذا الاسم يوهم أن الحزن غشي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حاكما عليه متحكما فيه، فالأكمل عدم تسمية عام فقده عمه وزوجه خديجة بعام الحزن. ولهذا نفى الله عز وجل عن أهل الجنة الحزن، فقال في جزائهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الشارح قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، فأخبره الله عز وجل بذلك ناهيا له أن يستغفر للمشركين ولو كان أولئك المشركون هم من قرابته الأقربين، لشدة البراءة بين الموحدين والمشركين، فإن الموحد بريء من المشرك لشناعة ما اقترفه في حق الله سبحانه وتعالى، فتعظيما لجربه وتقبيحا لذنبه وتنفيرا من عمله يبرأ منه الموحد، فلا يستغفر الله عز وجل له، لأن مغفرة الله تختص بالموحدين. وإدراك هذا المعنى وتغرغر القلب به على حسب كمال ما يكون فيه من توحيد الله عز وجل. ثم قال الشارح: والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، يعني آية التوبة، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب، أي مجيء شيء بعد شيء، في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يفيد ذلك، أي يفيد كونها نزلت بعد موت أبي طالب. قال: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد، أي في أصح قولي أهل العلم، من أن الآية أو السورة من القرآن يتكرر نزولها لاختلاف أسباب تستدعي إنزالها عند ذلك. ومال إلى تعدد نزول هذه الآية سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وتبعه ابن حمدان في الدر النضيد. وأما الشارح فارتضى قول الحافظ ابن حجر الذي نقله، فقال: أما نزول الآية الثانية، يعني إنك لا تهدي من أحببت، فواضح في قصة أبي طالب، وهذا أمر مجمع عليه، ذكره إجماعا جماعة منهم الزجاج والنووي. قال: وأما نزول الآية التي قبلها، يعني قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا، ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ووضح ذلك ما يأتي في التفسير، يعني عند البخاري: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، الآية، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. فآية التوبة نزلت بعد موت أبي طالب بمدة مديدة، لأن سورة التوبة مدنية، وهي صالحة في حقه وفي حق غيره من المشركين. ثم قال الحافظ: كله ظاهر في أنه مات، يعني أبا طالب، على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي صاحب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، ففيها قوله أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى كلامه، أي مجرد وقوعه في كتب بعض أهل العلم لا يدل على صحته، ففي الصحيحين بيان أنه مات كافرا. هذا لو كان المتكلم بذلك من أهل العلم ممن يعول عليه، والمسعودي هذا لا يعول عليه، فإنه كان معتزليا غاليا في التشيع، وجمهور الشيعة من الأوائل، ثم صار مطبقا عليه عندهم أنهم يعتقدون إسلام أبي طالب ابن عبد المطلب، والحق الصراح أنه مات على الكفر البواح، وما روي من الحديث أنه مات على الإسلام لا يصح في ذلك شيء. ثم قال الشارح، وهو من جملة كلام ابن حجر، فإنه ذكره أيضا: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، فلا تطلب لهم مغفرة الله، ولا يقال ذلك في أحد مات على الشرك. قال: وموالاتهم ومحبتهم، أي وحرمة موالاتهم، وهي مناصرتهم ومحبتهم، وعلله بقوله: لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى، انتهى كلامه. فالدعاء لهم بالمغفرة أيسر من نصرتهم ومحبتهم، فإذا كان الدعاء لهم بالمغفرة محرما ممنوعا منه، فإن ما هو أعظم منه كموالاتهم ومحبتهم أعظم تحريما وأشد قبحا وجرما، فينهى المسلم آكد النهي عن محبة المشركين وموالاتهم والاستغفار لهم تعظيما لحق الله، فإن من رضي بالله ربا وأيقن أن حقه إفراده بالعبادة نظر إلى من منع الله حقه من المشركين بأسوأ النظر، فلم يمل قلبه إليهم محبة ولا موالاة ولا نصرة، لأنهم شر الخلق والخليقة. فالمتنقصون لله في حق الألوهية، الهاضمون حق الربوبية، المكذبون بالله ورسله ينفر منهم ويباعدون ويبغضون أشد البغض لجرمهم العظيم في حق رب العالمين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.